إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله، اتقوا الله حق تقاته، ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد، عاش مع آيات القرآن، تعاهد محفوظه، تدبر معانيه، تفكر في دلالاته، حتى بز أبو المنذر أبي بن كعب رضي الله عنه، بز بين الصحابة الكرام، ناداه النبي صلى الله عليه وسلم يوما فقال: يا أبا المنذر، أي آية في كتاب الله معك أعظم؟ فما أراد أبي أن يتقدم في الجواب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: الله ورسوله أعلم. فأعاد عليه النبي صلى الله عليه وسلم السؤال مرة ثانية: أي آية في كتاب الله معك أعظم؟ فقال أبي: الله ورسوله أعلم. فسكت النبي صلى الله عليه وسلم، ثم أعاد سؤاله مرة ثالثة، فعلم أبي أن نبينا صلى الله عليه وسلم يستفهمه عما عنده من العلم، فقال أبي: الله لا إله إلا هو الحي القيوم. فضرب النبي صلى الله عليه وسلم على صدر أبي وقال: ليهنك العلم أبا المنذر. آية الكرسي خُصَّت بمزيد عناية، وأفردها علماء بالتأليف لأنها أعظم آية. هي آية واحدة، لكنها ملأى بتعظيم الله وتمجيده وإفراده وتوحيده. جملها معدودات، لكنها فائقة فريدة، متناسقة بديعة، حافظة للإنسان، واقية من الشيطان. من حافظ عليها حفظته، ومن توقى بها وقته بإذن الله. فتعالوا أيها الكرام لنبحر مع هذه الآية العظيمة، نغور في أسرارها، نستنطق معانيها، نتفهم إشاراتها. فكم نقرأ هذه الآية وتمر علينا ونحن عن معانيها غافلون، فلا يليق بنا أن نقرأ الحروف 8 مرات كل يوم لكن نجهل المعاني. وقد قرر علماؤنا الأكابر أن أعظم ما تستصلح به القلوب هو وقوفها مع معاني القرآن، فكيف بأعظم آية؟ فذكر بالقرآن من يخاف وعيد. بدأت الآية: بسم الله الجليل الله، وهو أصل الأسماء. ومن معاني اسم الله الله أنه المألوه الذي يتقرب إليه عباده بشتى الطاعات حبًا وتعظيمًا. الله، ما أعذب الكلمة، وما أحسن الاسم، وما أجمل المسمى، وما أجل المسمى. الله كلمة تطمئن بها القلوب، وتأنس بها النفوس، وتسكن بها الآلام والهموم. ألا بذكر الله تطمئن القلوب. الله كلمة تعلقت بها القلوب، وعظمتها النفوس، ولهجت بها الألسن. لا إله إلا هو، لا إله إلا هو، جملة عظيمة جمعت التنزيه والتوحيد والإفراد والتمجيد، ومعناها لا معبود بحق إلا الله. فربنا سبحانه هو المتفرد بالخلق والملك والرزق وغيرها من صفات الكمال. ومن صرف شيئا من العبوديات لغير من يستحقها فقد ظلم نفسه وأشرك بربه، ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا. وجملة لا إله إلا هو اشتملت على نفي وإثبات. لا إله نفي لكل معبود سوى الله إلا الله، إثبات استحقاق العبودية لله جل جلاله. وهذا هو التوحيد الذي من أجله أرسلت الرسل وأنزلت الكتب وقام سوق الجنة والنار. وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. ثم أكد سبحانه لنفسه استحقاقه بالإفراد بالإلهية، فقال: الحي القيوم. اسمان عظيمان اشتملا على وصفين جليلين من أسماء الله وأوصافه: الحي له الحياة الدائمة التي لا نهاية لها، وتوكل على الحي الذي لا يموت. وكل صفات الله وأفعاله ترجع إلى اسم الله الحي، لذا قال ابن تيمية رحمه الله: اسم الله الحي يستلزم جميع صفات الكمال لله. القيوم أي القائم بذاته، الذي لا يحتاج إلى غيره، لا إلى معين ولا إلى نصير، وهو قائم أيضاً بجميع مخلوقاته، فهو خالقهم ومدبرهم ورازقهم ومحصي أعمالهم وأحوالهم ومتكفل بهم. ومن آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره. من يعيد الرواء للأرض لما يطمس الجدب أوجها ضاحكات؟ من يعافي المريض بعد سقم وقنوط من طب المستشفيات؟ من يبث السرور في كل بيت بالبنين الأطهار أو بالبنات؟ من يسلي النفوس بالصبر لما تبتلى بالنوازل القاصمات؟ من يغيث القلوب مما دهاها من هموم بائسات جاثمات؟ إنه الله جل جلاله، إنه الحي القيوم، برحمته نستغيث. فهذان الأسمان الحي القيوم قال جمع من السلف بأنهما الاسم الأعظم الذي إذا سئل الله به أعطى، وإذا دعي به أجاب. وحين أثبت سبحانه لنفسه الحياة والقيومية الكاملة نفى بعدها كل ما ينافي قيوميته، فقال: لا تأخذه سنة ولا نوم. والسنة هي النعاس، وهو مقدمة النوم، فربنا سبحانه لا يعتريه نعاس ولا نوم، ولا يعتريه تعالى نقص ولا غفلة ولا ذهول عن خلقه، بل هو قائم على كل نفس بما كسبت، شهيد على كل شيء، لا يغيب عنه شيء، لا تخفى عليه خافية. وفي الحديث الصحيح الذي خرجه مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، يخفض القسط ويرفعه، يرفع إليه عمل الليل قبل عمل النهار، وعمل النهار قبل عمل الليل، حجابه النور، لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه. فسبحان الله ما أعظمه، كيف يعصيه المخلوق الضعيف وهو بهذه القدرة والعظمة؟ ومن كانت هذه قيوميته على خلقه فقطعاً استحق أن يكون له ما في السماوات وما في الأرض. واللام هنا لام الملك، فالكل عبيده، فلماذا يتكبرون وفي ملكه؟ فلماذا على معصيته يجترئون وتحت قهره وسلطانه؟ فلماذا يظلمون؟ إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا، لقد أحصاهم وعدهم عدا، وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. ومن كان هذا وصفه وملكه فلن يتجاسر أحد من الناس في ذلك اليوم العظيم أن يشفع عند الله إلا بإذن الله، فالشفاعة لله، قل لله الشفاعة جميعا، لا يقوم بها لا ملك مقرب ولا نبي مرسل ولا ولي ولا عبد إلا بعد إذن الله له. كل الوجهاء في الدنيا، كل الشفعاء في الدنيا عبيد له ممالك، لا يقدمون على شفاعة حتى يأذن الله لهم. وهل هناك أحد أعظم جاها ومكانة من رسول الله صلى الله عليه وسلم ومع ذلك لا يشفع إلا بإذن الله؟ كما في حديث الشفاعة العظمى يقول نبينا صلى الله عليه وسلم: ثم آتي تحت العرش فأخر ساجدا فيدعني ما شاء الله أن يدعني، ثم يقال: يا محمد ارفع رأسك وسل تعطى واشفع تشفع. ولذا قال سبحانه: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. فالشفاعة يوم الدين لا تكون إلا بأمرين: أن يرضى الله عز وجل عن الشافع والمشفوع له، ولا تحصل إلا بعد إذن الله للشافع أن يشفع. ثم انتقلت الآية بعد هذا التعظيم إلى الحديث عن علم الله جل الله العليم، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، فجميع تفاصيل الخلق محصية عنده في علمه، وسع كل شيء علما، لا يخفى عليه مثقال ذرة منها، عليم بأحوال الخلق، مشاهد لحركاتهم وسكناتهم، لا يخفى عليه شيء سبحانه وتعالى. إن الله لا يخفى عليه شيء، سرهم عنده علانية، وغيبهم لديه شهادة، سواء منكم من أسر القول ومن جهر به، ومن هو مستخف بالليل وسارب بالنهار. يعلم ماضي الخلق، ويعلم حاضرهم، بل ويعلم مستقبلهم. فربنا العليم يعلم ما بين أيديهم، أي ما بين أيدي الخلائق من الأمور المستقبلية التي لا نهاية لها، وما خلفهم أي من الأمور الماضية التي لا حد لها. ولكم أن تتخيلوا كم يحدث في الأرض من حدث في الدقيقة، بل في الثانية الواحدة، كم تسقط من ورقة، كم ينزل من مطر، كم يموت من البشر، كم يولد من ولدان، كم تحمل من أرحام، كم يتحرك من حيوان، كم يطير من طائر، كم يكتب من علم، كم يدون من شيء. بل الهواء الذي نتنفسه، يتنفسه الإنسان والحيوان، الخطوات التي يمشونها، الماء الذي يشربونه، الطعام الذي يأكلونه، كل ذلك بعلم الله سبحانه. وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. خرجات النفوس، خواطر القلوب، التفاتات العيون لا تخفى عليه سبحانه وتعالى، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. فإن المفر يا عباد الله، ليس هناك مفر من الله إلا إلى الله، ففروا إلى الله، وانطرحوا بين يديه، قفوا ببابه، وانكسروا لجنابه. انظروا عباد الله، كم ضيعنا من فرائض الله وحقوقه، كم انتهكنا من محارم الله وحدوده، فهل حق الخالق العظيم أن يقابل على إنعامه وإحسانه بالعصيان والكفران؟ فنسألك اللهم أن تعفو عنا، وأن تغفر لنا، وأن تردنا إليك ربنا ردًا جميلًا. وأما المخلوقون فهم ضعفة عاجزون قاصرون، وكل ما أوتوه من العلم وما توصلوا إليه من علوم الأرض والبحار والنجوم والأفلاك هو من الله وبإذن الله، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. قال أعلم خلقه به الرسل والملائكة: سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ثم ذكر سبحانه عظمته بذكر عظمة مخلوق من مخلوقاته، وهو الكرسي العظيم: وسع كرسيه السماوات والأرض. صح عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: الكرسي موضع القدمين من الله، والعرش لا يقدر قدره إلا الله. وهذا يدل على كمال عظمته وسعة سلطانه، فإذا كان هذا حال الكرسي الذي هو موضع القدمين وسع السماوات والأرض على عظمتها وعظمة من فيها، والكرسي ليس هو أكبر مخلوقات الله، بل هناك ما هو أعظم منه وهو العرش، كما جاء في حديث أبي ذر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما السماوات السبع مع الكرسي إلا كحلقة ملقاة بأرض فلاة. وفضل العرش على الكرسي كفضل الفلاة على الحلقة. وتأملوا هنا عباد الله، فيظهر لكم عظمة الخالق جل جلاله إذا كانت هذه المخلوقات العرش والكرسي بهذه العظمة، فكيف بخالقها ومبدعها وموجدها؟ عظم سبحانه وعظم شأنه وجده. وما قدر الله حق قدره، والأرض جميعاً قبضته يوم القيامة، والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يأخذ الله عز وجل سماواته وأراضيه بيديه، فيقول: أنا الله، ويقبض أصابعه ويبسطها، أنا الملك. قال: حتى نظرت إلى المنبر يتحرك من أسفل شيء منه، حتى إني لأقول: أساقط هو برسول الله. رواه مسلم. ولا يؤوده حفظهما، أي لا يثقله سبحانه حفظ السماوات والأرض، إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا، ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده. إني لأسمو بروحي حين أتلو آية الكرسي والسبع المثاني. ثم بعد هذا الوصف والملك والقدرة والعظمة ناسب أن يكون ختام الآية وهو العلي العظيم. العلي جمع كل صفات العلو، علو الذات والقدر والقهر، فهو سبحانه علي بذاته على مخلوقاته، علي بعظمة صفاته، وله المثل الأعلى، وهو العلي الذي قهر المخلوقات وهو القاهر فوق عباده. دانت له كل الموجودات وخضعت وذلت له المخلوقات، وهو العظيم جمع صفات العظمة والكبرياء، فسبحان ذي الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة. ومن كانت هذه صفاته وقدرته فحق للقلوب أن تخشع من خشيته، وحق للأرواح أن تذوب من محبته، حق لكل من عقل هذه الآية أن يقدر ربه حق قدره. وما قدروا الله حق قدره، ما لكم لا ترجون لله وقارا. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. الحمد لله وكفى، وصلاة وسلاما على عبده المصطفى وآله وصحبه ومن اجتبى، أما بعد، فيا إخوة الإيمان، ولعظم آية الكرسي وعلو قدرها وشأنها جاءت الأحاديث باستحباب قراءتها والمداومة عليها في فضائل عدة تمتد إليها الأعناق وتتحرك لأجلها الهمم. يا أهل القرآن، يا أصحاب سورة البقرة التي لا تستطيعها البطلة، يا حفاظ آية الكرسي، صح عن نبيكم صلى الله عليه وسلم أنه حض على قراءة هذه الآية في مواضع، فاقرأ يا من تطلب الجنة، اقرأ آية الكرسي بعد كل صلاة مكتوبة، ولا تستعجل بعد السلام من الصلاة فتخرج أو تنشغل بجوالك وأشغالك. قال عليه الصلاة والسلام: من قرأ دبر كل صلاة مكتوبة آية الكرسي لم يمنعه من دخول الجنة إلا أن يموت. واقرأ يا أخ الإسلام آية الكرسي عند كل منام، وحفظها وذكر بها أولادك وصغارك. ففي خبر أبي هريرة مع الشيطان الذي قال له: إذا أويت إلى فراشك فاقرأ آية الكرسي، فلن يزال عليك من الله حافظ، ولا يقربنك شيطان حتى تصبح. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: صدقك وهو كذوب. واجعل يا أخ الإسلام آية الكرسي هي حرزك في صباحك ومسائك. ففي خبر أبي بن كعب مع الشيطان الذي جاءه ليصيب من الصدقة، فسأله أبي بن كعب: ما الذي ينجينا منكم؟ فقال: هذه الآية، الله لا إله إلا هو الحي القيوم، من قالها حين يمسي أجير منها حتى يصبح، ومن قالها حين يصبح أجير منا حتى يمسي. فلما أصبح أبي أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له، فقال: صدق الخبيث. تلك عباد الله وقفات موجزات وفضائل سامقات، ما أعظم الآيات، فالزموها وتعلموها، احفظوها، علموا معانيها، وحفظوا أهلكم وأولادكم، يحفظكم ربكم ويجزيكم فضلا وخيرا. ألا وصلوا وسلموا رحمكم الله على الهادي البشير والسراج المنير، كما أمركم بذلك اللطيف الخبير. إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. فاللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد، وارض اللهم عن خلفائه الراشدين وعن بقية الصحابة والتابعين وعنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم اغفر لنا ذنوبنا واستر عيوبنا وتقبل أعمالنا. اللهم أصلح قلوبنا وزينها بزينة الإيمان، واجعلنا وأولادنا هداة مهتدين. اللهم يا قوي يا عزيز، أعز دينك وكتابك وسنة نبيك وعبادك الصالحين. اللهم أنت الله لا إله إلا هو الحي، أنت الحي القيوم. اللهم نسألك أن تعز الإسلام والمسلمين في كل مكان. اللهم كن لإخواننا في فلسطين، اللهم كن لهم في غزة، اللهم كن لهم في الشام، اللهم كن لهم في العراق واليمن، اللهم كن لهم في بلد تعبد فيه يا رب العالمين. اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك وعبادك الصالحين. اللهم اخذل أعداء الدين من النصيرين وأنصارهم وصفويين ومن أعانهم. اللهم ألق الرعب في قلوبهم، اللهم خالف بين كلمتهم، احصهم عددا واقتلهم بددا ولا تغادر منهم أحدا. اللهم أمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا ولاة أمورنا، واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. اللهم أنت الله لا إله إلا أنت، أنت الحي القيوم، نسألك ونستغفرك ونستغيث بك. اللهم فاغثنا، اللهم أغثنا، اللهم إنا خلق من خلقك، فلا تمنع عنا بذنوبنا فضلك. اللهم إنا نستغفرك إنك كنت غفارا، فأرسل السماء علينا مدرارا. اللهم أغثنا غيثا مغيثا، هنيئا مريئا، غدقا مجللا، عاجلا غير آجل. اللهم تسقي به البلاد والعباد يا رب العالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين.